يقول الأخ: بعض المدرسين يفتح درسا وبعد يومين يسافر، فما نصيحتكم لهم؟
الذي يفتح درسا لا يتركه إلا لما لا بد منه، فيفتح درسا في وقت يرى له فيه سعة ويتمه يجد فيه بركة عليه وعلى إخوانه ويزداد نشاطه ويصير موثوقا أنه يفتح درسا ويكمله وينفع وينتفع وتحصل الفائدة السريعة له وللطلاب، من حيث أن التسلسل يثبت في الذهن ويحصل للطلاب أن الذي يأتي مثلا في وقت قصير يتحصل على علم ويكمل كتاب بعد كتاب بحسب هذا المواصلة، ويستفيد هو أيضا قوة الهمة، لأنه إذا حصل فتور من حين إلى آخر تضعف همته، لكن المستمر في الشيء تنشط همته، ويستفيد طلابه حدة الذهن والمراجعة وترتيب الوقت وترتيب الدروس. فلا شك في فضل الاستمرار والمداومة، وأن الانقطاع يسبب البطء والملل والتشتت وعدم الثقة في المدرس، باعتبار أنهم يعتبرونه غير منضبط وتضيع الأوقات. ولو فتح لهم مثلا قطر الندى وما طلهم وما طلهم وما طلهم، ما أدري إلا ما ينتهون من طرفين، لو يحتاج يكون ردنا قد نسينا الأول، أعد لنا الأول قد نسينا، نحتاج درس من جديد فيه. فما تحصل الفائدة كما تحصل في الاستمرار، فجدوا في الاستمرار. انظروا بارك الله فيكم طريقة أهل السنة في التدريس، لما كانت مستمرة دائمة ليليا يوميا وهكذا على مر الساعة، إلا في وقت راحتهم وانشغالهم مثل نومهم وما كان من ذلك، حصلت ثمرة عظيمة غبطهم عليها الصالحون وحسدهم عليها أضدادهم والمفسدون والضالون، حسدوهم والكسالى، فإن الكسل تجد صاحب الكسل يركن إلى مثله، كسلان يحب الكسلان، كما قال ذاك الشاعر: إن البطالة والكسل ألذ من طعم العسل، إن لم تصدقني فسل من كان مثلي قد كسل. سأل صاحبي. فأصحاب البطالة أو الذين عندهم فتور ما كان من ذلك يركن هذا إلى هذا، ولهذا يتأخرون. المدارس يمكث عدة سنين من ترم إلى ترم، من ترم إلى ترم، من مرحلة إلى مرحلة. وإيش النتيجة؟ النتيجة يتخصص في مسألة ربما ينجح فيها وربما يكون ضعيفا فيها في كثير من الأمور. لكن الجاد في طلب العلم في مثل هذا يأخذ ما يأخذه ذلك الدارس المتخصص في الجامعة، ويأخذ فنونا غيره لم يأخذها، ويأخذ أيضا طريقة يعني من حيث يستفيد أجورا في أخذ العلوم في المسجد والدراسة على أيدي أهل العلم، وطريقة في السنة والاستقامة وغير ذلك مما يجده من البركة. وعلى هذا سلفنا رضوان الله عليهم الاستمرار في العلم، ففي الاستمرار بركة عظيمة. واعلم أنك إذا داومت على الاستمرار ما تجد راحة إلا فيه. لو أردت أن تأخذ عطلة وفسحة تجد قلقا وضيق صدر، ما تستريح. والله لو تسكن في أرقى فندق ما تستريح، حتى لو ذهبت يقولون هناك شلالات وهناك حدائق وهناك مناظر، أنت ما تجد لهذه المناظر أي معنى. إيش عندك شيء؟ إيش هذا؟ ما يطلع ينزل، وأمثال ذلك بارك الله فيك. فيصير يعني راحة، تصير راحة عندك، راحة نفس الاستمرار. وإذا أخذت راحة، إذا يعني حصل منك تعب تأخذ راحة مثلا في المطالعة، تأخذ راحة خروج دعوة، تأخذ راحة في مكان من العلم، من العلم إلى العلم تحصل بركة. الله يبارك فيكم، هذه حصلت، هذه البركة حصلت بمثل هذه المعاني مع ما هو المظنون به إن شاء الله والمحتسب عند الله عز وجل أنه يوجد إخلاص وتوجد أيضا نوايا صحيحة لنفع نفسه والمسلمين وهمة عالية، بحيث أنه ما يرضى لنفسه بالضعف في الفن أو في البحث أو في كذا، لأن كثير من البحوث والله أنها فيها رضا من نبل الضعف، ولكن مع ذلك جهد المقل مع القدرة، مع القدرة على التمام والله الحمد عند الكثير، أنه لو أراد أن يعطي الموضوع حقه لأعطاه حديثيا وفقهيا وأصوليا ونحويا ومن شاء من جميع جوانبه لأعطاه. فلا تعودوا أنفسكم الكسل بالتقطعات، لا الطالب ولا المدرس، والطوارئ لها حكمها، مرضى حصل عارض مهم شيء من ذلك لها حكمها مقدرة عند المعلم والمتعلم، بينما إذا رأى أن انفصاله عنه قد يطول واستناب غيره في ذلك الموضوع ممن يرى كفاءته لإتمام الدرس أمر طيب، أنا سأسافر لعلاج مثلا مدة شهر، هذه المدة قد تكملون فيها الكتاب، تعال يا فلان، أو يشعر مسؤول الدروس هذه المدة ممكن تنظر واحدا كفء أن يكمل هذا الدرس، هذا السفر طارئ مثلا، أمر طيب حتى لا يبقى الدرس معطلا لمدة شهر أو أكثر. لا تظن أن العطل التي تحصل أنها تسبب النشاط، لا، الذي يسبب النشاط هو من يعني انتقال من عبادة إلى عبادة، من علم إلى علم، ما زال يستفيد من هذا لهذا، أما العطل يحصل فيها شيء من الفراغ والوقت. بعض المدرسين في البلاد المترفة أيام العطلة يقفز دولة أخرى، يأخذ مبلغ من المال لو صرفه في بعض المواضيع المهمة لنفعه في الدنيا والآخرة، ويقفز لدولة أخرى، إما بلاد الغرب وإما يذهب تركيا، طنبول وما اسطنبول وترك الأماكن وبعد المناظر، بل بعضهم يذهب أنك تزوج متعة، هذا كناك تمتع، زوج ويطلق وزوج ويطلق ويرجع لك تزوج عدة نسوان على طريقة تلك الأفكار ممن لا عناية له بالاستقامة. عود نفسك أن تكون العبادة هي راحتك وادعو الله لذلك، إذا حصل منك نفور ادعو الله، والعلم هو راحتك وطمأنينتك، ومجالس الذكر التي هي تحفها الملائكة، فإنك إذا حضرت مثل ذلك وعندك قلق يذهب لتلك السكينة، وعندك هموم تتلاشى، وعندك قضايا قد تجد لها فرجا من الله عز وجل، ما تخرج من بعض يعني من بعض العبادة إلا وقد فتح الله عليك فيها بشيء. وهكذا كل أمر ينتابك تقابله بالمعية مع الله والضراعة إليه، أن تكون مع الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه تجد فيه أعظم الفرج. وكل أمر ينتابك تقابله بالقلق والبعد وهكذا أيضا الضجر والاعتراضات على أقدار الله وبرز العضلات، أنك تريد يعني القضية تنفذ بقوتك وشجاعتك وقدرتك ومالك ووساطاتك وقبيلتك وعشيرتك وعنصريتك وإلى ذلك من هذا الأهازيج، والله تطلع منها صفر، وربما ازددت من ذلك بلاء ونقمة، لا ولد ينفع ولا مال ولا جاه ببعدك مع الله، مع بعدك مع الله سبحانه عن الله سبحانه وتعالى ما ينفع شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد. ما يفتح إلا من رحمة فلا ممسك له وما ممسك فلا مرسل له من بعده. فالحزم كل الحزم هو إعادة الأمور إلى الله في كل شيء.